بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة ومع فقهه بما تيسر. أستعين بالله الواحد الأحد سبحانه وأقول: جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. قال أبو داود، أي الذي أخرج الحديث، زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة. وأيضا في لفظ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليدعو بالبركة. وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. في هذا الحديث دعاء خاص لثلاثة أشياء. الشيء الأول، إذا تزوج امرأة وبنى بها حديثا، وشيء ثاني، إذا أتى بخادم أو اشترى خادما كما كان قديما، وكذلك إذا اشترى دابة، وفي وقتنا الحاضر إذا اشترى دابة أو اشترى سيارة، يدعو بهذا الدعاء لأن السعادة تكون في الراحة في مثل هذه الأشياء، وأيضا التعاسة قد تكون والتعب في مثل هذه الأشياء. فهذه الأشياء المذكورة لها دور في حياة الإنسان، في سعادته، في راحته، لأنه يحتاج إليها في حياته. فالإنسان يحتاج إلى زوجة صالحة تقوم على حياته وتربي أولاده، وكذلك الدابة أو السيارة توصل الإنسان إلى حيث يشاء وتقضي حوائجه وتحمل عنها الأثقال. وكذلك الخادم يقوم بشؤون البيت ويحمل كثير من أعباء المعيشة في الحياة، فيحتاج البركة في مثل هذه الأمور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا: الجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهني. والمركب الهني يعني الذي هو لا يتعب، مثل الدابة لا تكون تستعصي على الإنسان، وكذلك لا السيارة مثلا لا تكون كثيرة العطل، كثيرة التوقف عن العمل، فتتعطل العمل، يتعطل عمل الإنسان، تتعطل مصالحه مع تعطل دابته أو سيارته. ولذلك هناك أدبان علمنا الإسلام أن نعمل بهما قبل الزواج أو شراء الدابة أو السيارة أو الخادم. الأمر الأول الاستخارة، أن يسبق الزواج أو شراء السيارة أو الدابة أو أي عمل يحتاج الإنسان يقدم عليه، يسبق ذلك الاستخارة. إن كان خيرا تيسرت له الأمور ومضى فيها، وإن كان ما سيقدم عليه شرا فحينئذ الله عز وجل سيصرفه عن هذا الشيء ويبعده عنه لكي لا يشقى معه. فقبل الزواج استخارة، قبل شراء المسكن استخارة، قبل كذلك شراء السيارة استخارة، قبل الوظيفة هكذا، قبل المجيء بالخادم المعين أو الخادمة استخارة. ثم هذا الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، إذا مضى الأمر وتحقق، فإن دخل بالزوجة في ليلة الدخلة يأتي بهاتين السنتين. السنة الأولى أن يضع يده على مقدمة رأس الزوجة العروس ويقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه. والسنة الثانية، الأدب الثاني، أن يصلي معها ركعتين كما سيأتي، فإن ذلك ثابت عن السلف. فهذه الآداب والسنن تعطي بركة في الحياة وسعادة، وتعطي راحة بال بقدر الإمكان. فإذا تزوج امرأة أي بنى بها ودخل عليها في ليلة الدخلة، وضع يده على مقدمة الرأس وهي الناصية، ناصية مقدمة شعر الرأس، ويدعو بهذا الدعاء وفيه اليمن والبركة، أو اشترى خادما قديما كان هذا، وكان لما كان الجهاد الشرعي، أما الآن الخادم يستأجر ولا يشترى، يعني أجير وليس بمملوك، سواء كان أتى بخادمة أو خادم. فممكن أيضا يقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. أو سائق أو طباخ أو عامل يدعو بمثل هذا الدعاء. كذلك إذا اشترى بعيرا وعبر بالبعير، لأنه كان غالب دواب الناس في ذلك الوقت، هذا لهذا السبب عبر بالبعير، والناس تشتري دواب متنوعة. وأيضا عبر بالبعير لأنه عادة يرافقه شيطان، كما جاء في الحديث: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموه فسموا الله. ولذلك يضع يده على ذروة سنامه أي أعلى السنام ويقول هذا الدعاء. كذلك لو نقيس عليها لو اشترى سيارة أو دراجة، يضع يده على أعلاها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير يعني ما جبلتها، يعني ما صنعت عليه، وأعوذ بك من شرها، اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. ممكن يدعو بمثل هذا الدعاء، لأن السيارة أو الدابة قد تصرع الإنسان يكون هلاك فيها، وقد تكون خير له رزقه فيها، كما بعض الناس رزقه في سيارته يعمل فيها، يوصل البضائع والسلع أو يشتري ويبيع ويحمل عليها الأحمال، فرزقه فيها، وقد يكون هلاك الإنسان والعياذ بالله فيها بحادث أو شيء، فيسأل الله خيرها ويعوذ ويستعيذ بالله من شرها، ليحفظ بحفظ الله إذا ما استعملها. يقول في هذا الدعاء اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، اللهم يعني يا الله، فالدعاء يأتي بيا الله أو اللهم، إما بيا النداء يا الله أو اللهم، إني أسألك يا الله، أنا سائلك وأنا أطلب منك. لماذا؟ لأن الإنسان لا يملك من القدر شيئا، القدر بيد الله، فهو الذي يقدر الأقدار، فيقدر الله الأقدار في هذه المرأة أن تكون مصدر سعادة وراحة أو أن تكون مصدر شقاء وبلاء وتعب. وكم من رجل صرعته زوجته أو أهلكته أو تعبته، والمرأة الصالحة خير للرجل، ولذلك يقول اللهم إني أسألك خيرها، يعني خير ذاتها، خير أخلاقها، خير طباعها، خير أعمالها، خير خلقها، وخير ما جبلتها عليه. الجبلة الخلقة والطبع، أي خير ما خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق البهية. يتمنى ذلك، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، لا يدري هذه المرأة تزوجها هل يشقى معها أم يسعد. وكذلك الأقدار بيد الله، هو الذي سبحانه يفعل ما يشاء ويقدر ما يشاء، فالإنسان لا يملك أن يغير في قدر الله شيئا، لذلك يسأل الخير ويستعيذ من الشر. وخير ما جبلتها عليه، أي من الأطباع الطيبة الحميدة. وأعوذ بك، أعوذ يعني أستعيذ بك، والعوذ اللجأ الجاو إليك، أستعيذ بك من شرها، من أي شر كامن فيها، ومن شر ما جبلتها عليه، ما شر أطباعها. فالمرأة الصالحة تريح الرجل في حسن خلقها، مباركة في ولدها، الأولاد يخرجون بارين، كذلك تكون مصدر سعادة في صلة الأرحام، لا تقطع الزوج عن أرحامه، لا تحدث له مشاكل مع أرحامه، مع زوجات إخوانه، مع أخواته. هكذا المرأة الصالحة لا تكون مصدر للشقاء للرجل. أما إذا لم تجبل على الخير فقد تكون مصدر شر. فكم من رجل قطعت زوجته عن أرحامه، أو تسببت له في مشاكل مع زوجات إخوانه أو خواته بسبب خلاف على الأولاد أو غيره، فيقطع أرحامه، أو يدخل في مشاكل مع إخوانه أو أخواته. أما المرأة العاقلة المسلمة التقية الحكيمة الحليمة الورعة، هي التي لا تتسبب للزوج بأي شقاء أو تعاسة، ولا تدخله في الإثم بقطيعة الأرحام، ولا تتسبب له بهم مع زوجات إخوانه أو مع أخواته، تجد مصدر جمع للخير. فإذا رأيت الرجل اجتمع حوله أرحامه وأولاد إخوانه، أولاد أخواته، ووالداه، علم أن الزوجة هذه حكيمة، تجمعهم، تدعوهم، ولا تحدث الفتن في الأسر. فهي المرأة الصالحة التي تعرف كيف تعمل الخير وتجمع الأسر ولا تشتت. أما إذا كانت مصدر شقاء وقطع أرحام فحينئذ هذا مصيبة كبيرة. ولذلك يدعو الرجل بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. كذلك الدابة أو السيارة، اليوم إن كانت الدابة مريضة أو هزيلة أو فيها شر قد تؤذي صاحبها، كما يهاجم أحيانا البعير صاحبه فيقتله أو يلقيه من على ظهره فيهلك، كما حدث للرجل المحرم في مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسقط وداست دابته وقصته فمات وهو محرم. وكذلك السيارة إن كانت كثيرة العطل فهي كثيرة الهم، تعطل وتعرقل. أما إن كانت مباركة فلا تعرقل الإنسان ولا تعطل عن أعماله، لا تتسبب له بالشقة. وهكذا الخادم أو الخادمة، الخادم المباركة يكون مصدر راحة، يسعدك ويخدمك ويقدم لك. أما إن كان مصدر شقاء وفتن وبلاء وهروب وأذية فيتعب الشخص مع مثل هذا. لذلك مثل هذا الدعاء وهذا الذكر مهم جدا لحياة الإنسان وسعادة الإنسان. نسأل الله لكم الخير والسعادة، ونقف هنا إن شاء الله مع ذكر آخر في لقاء آخر بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في بعض الأيام أصلي على رسول صلى الله عليه وسلم فوق، يقول 500 مرة، فهل تعرض هذه الصلوات على رسول صلى الله عليه وسلم، أو يقول فقط في يوم الجمعة يكون العرض؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، وبها يكفى الإنسان همه وشره ويكفى همومه، وهي من الأذكار المستحبة التي تقال في الأيام أو طرفي النهار. ويتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، لكن دون أن يكون ذلك بعدد، لأن تقييد ما أطلقه الشرع يحتاج إلى دليل. فهذا يكون نوع من يعني التخصيص، يحتاج إلى دليل، فواحد يقول 500 وواحد يقول 1000. إنما كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون تحديد عدد، بأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم وليلته. قد يمر اليوم يصل إلى 50 100، قد يصل أكثر، يوم الثاني أقل، هكذا. هذا جانب مهم جدا ننتبه له، خاصة إذا كان الإنسان وضع له عدد معين، حينئذ سيضطر أنه يتقيد بهذا العدد، وهذا شاق وقد لا يستطيع. فلذلك الشرع تركه مفتوحا بما تيسر، كل واحد وجهده ونشاطه وعلو همته. وتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، أو سياحين في الأرض. هؤلاء وظيفتهم هذه، يلتقطون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغونه للنبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ما سلم أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك. والنص عام في أي وقت يقال ذلك إن شاء الله يبلغ، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم قراءة الفاتحة في آخر يوم عزاء للميت؟
نعم، هذا مما ابتدعه الناس، لا أصل له في السنة. فالفاتحة لا تقرأ لا في أول يوم ولا في ثاني يوم ولا في آخر يوم ولا على القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كم دفن من أصحابه وأحبابه، بل وأولاده، دفن إبراهيم وزوجه خديجة، وكذلك بناته، من بناته التي توفين في حياته رقية وغيرها، ودفن من أصحابه ممن يعزه كثيرا ويحبه كثيرا، وممن يحبه كعمه حمزة رضي الله عنه، فلم يؤثر عنه أنه وقف على القبر وقرأ الفاتحة، أو جاء إلى البيت وقرأ الفاتحة عن روح فلان، أو قراءته في آخر يوم عن روح فلان، فإن هذا مما لا أصل له ولا دليل عليه. وما لا أصل له ولا دليل عليه لا ينفع الإنسان في شيء ولا الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمل عملا أي ابتدع، أتى بدين ليس له أصل، فهو رد. ورد بمعنى مردود، مردود على صاحبه. إذا كان مردودا إذن لا ثمرة له، لا من حيث الأجر والثواب ولا من حيث الاستفادة للحي والميت. فنترك مثل هذا، والذي ينفع الميت نعمل به ولا ننشغل بما لا ينفعه. فما ينفع الميت الدعاء بشكل خاص وكبير جدا، يستفيد من الدعاء ولا يحتاج مال ولا كثير جهد. شيء ثاني ينفع الصدقة عنه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
الله يحييك، شكرا. لو سمحت عندي سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الأول بخصوص صلاة الجماعة في المسجد. أنا كنت لما كنت بحثت في الموضوع وقريت، كنت شفت مرة فتوى بتقول أن بالنسبة لصلاة الجماعة إذا كان المسجد فيه إمام راتب بيقيم الخمس صلوات في وقتها، فبعد الصلاة ما تخلص لو أنا ما لحقتش صلاة الأولى، صلاة الجماعة الأولى، لا يصح إن إحنا نقيم صلاة أو جماعة تانية زي ما بيعملوا في أماكن كتيرة يعني.
نعم.
فهل الكلام هذا صحيح ولا لأ؟ ولكن طبعا الفتوى التانية بتقول إن هو أول شيء تاني لو هي مكان ما فيش فيه إمام راتب، زي مثلا غرف الصلاة اللي في الأسواق والمولات.
نعم.
هي تصح فيها إن إحنا نعمل فيها أكثر من جماعة، ما فيش مشكلة. بس أسأل الشيخ بس مدى صحة الكلام ده، هل هو صحيح ولا مش صحيح؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا كنت أنا دخلت مثلا غرفة صلاة في السوق أو شيء وصليت ما لقيتش جماعة موجودة، وصليت منفرد لوحدي، وبعد ما خلصت الصلاة دخل ناس وعملوا صلاة جماعة ثانية، هل ينفع أن أنا أروح أصلي نفس الصلاة ثانية معهم جماعة ولا لا طالما صليتها خلاص؟
إن شاء الله.
بس شكرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أحمد، تسمع إن شاء الله رد. نعم عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، الله يحفظك.
الله يحييك، الله يسلمك.
جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤال بخصوص الشخص، يعني طلق زوجته أول مرة ورجعها عادي، بعد فترة بعد طلقها طلقها طلقة ثانية، فشو يعني ترجعها كيف الطريق يعني؟ هل هو يعني
بعد الطلقة الثانية يريد أن يرجعها مرة أخرى؟
إيه هل طلقة ثانية يعني فيها مهر جديد وأخ جديد شهود جديد ولا كيف؟
انتهت العدة أو لا زالت في العدة؟
انتهت إيه يعني مدة طافت المدة.
إن شاء الله تسمع إن شاء الله الرد بعد.
الله يسلمك الله.
حياك الله. فضل الشيخ نجيب على سؤال الأخ أحمد. يقول فضل الشيخ بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد، يقول سمعت فتوى أن إذا كان في المسجد إمام راتب وتقام في هذا المسجد الصلوات الخمس فلا يصح إقامة جماعة ثانية بعد الجماعة الأصلية، وإذا كانت يعني كان هذا المصلى مثلا في مكان عمل أو في سوق أو غيره فإنه يجوز بما أنه لا يوجد إمام راتب، فيقول هل يصح هذا، هل لا تصح هذه الفتوى؟
هذه المسألة موضع خلاف والفقهاء اختلفوا فيها على قولين هما الأشهر. قول الأول يكره تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب، وجماعة معلومون كالمساجد التي في المناطق أو حتى على الشوارع أو في حتى المكان لو استؤجر مسجد ولو في بناية وله إمام راتب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بهذا دليل، يعني أتى من نواحي المدينة مرة راح يصلح بينهم فوجد الناس قد صلوا فلم يصلي جماعة أخرى في مسجده بل ذهب إلى منزله فجمع أهله صلى بهم. وبعض أهل العلم يصحح هذا الحديث، ومع النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسجده والصلاة فيه بألف صلاة أذلك تركه، ومع علمه صلى الله عليه وسلم بفضل صلاة الجماعة أنها ب27 درجة وإلى غير ذلك من الأدلة، ولذلك كرهوا تكرار الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب. إذن ما هو الحل؟ الحل قالوا إذا فاتت الإنسان صلاة الجماعة فحينئذ يصليها منفردا أو يعود البيت يصليها بأهله إن كان ممن اعتاد الجماعة وفاتته لسبب وعذر تكتب له الجماعة ولو صلى منفردا. قول الآخر أنها لا تكره، واستدلوا بعموم الأدلة، من ذلك صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد، صلاة الاثنين خير من صلاة الواحد، أحاديث التي فيها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. أخذوا بعموم هذه النصوص وقالوا عليه تكرر الجماعة في المسجد إذا فاتت لا تكرر قبل الإمام الراتب لا تصلى ولا وهو يصلي، إنما إذا انتهت الصلاة، فوسعوا في الأمر وقالوا بجوازه. القول الأول والله أعلم أقرب للصواب، وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا تكرر صلاة الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب، لأن هذا لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله مع كثرة صلواته، وكذلك أثير عن السلف والصحابة أنه من فاتته صلاة الجماعة يعود فيصلي بأهله أو في البيت. فحينئذ والله أعلم هذا الذي سمعت هذا هو القول وهذا هو دليله، وقالوا المراد بالأدلة الدالة على فضل الجماعة ب27 درجة هي الجماعة الشرعية، وهي الجماعة الأولى مع الإمام الراتب وليس الجماعات التي تشكل فيما بعد، فلذلك قالوا بهذا القول وهو قول صحيح وقوي، وقال به كثير من الأئمة الكبار والعلماء الكبار قديما. وهذا فيه أيضا مصلحة كبيرة، وهي أن المصلي إذا علم أن الجماعة الأولى هي الشرعية الصحيحة وهي التي فيها مضاعفة الأجر سيقبل على الصلاة فورا ويترك ما في يده لينال أجر الجماعة، أما إذا علم أن الجماعة المكررة فيها أجر الجماعة، حينئذ يتهاون بالصلاة وينتظر وينشغل ويقول لو فاتتني الأولى مع الإمام هناك جماعة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. فيظهر والله أعلم أن هذا القول الذي ذكرته موجود وهو قول قوي وصحيح. لكن المصليات التي ليس لها إمام راتب كمصليات الطرقات في السفر أو في الدوام العمل أماكن العمل أو في مراكز التسوق التي ليس لها إمام راتب، فها يجوز فيها أن تكرر الجماعة لعدم الدليل من المنع ولعدم وجود إمام راتب، والله تعالى.
بارك الله فيكم. فالشيخ أيضا يقول إذا كنت في مصلى في السوق في مركز تجاري مثلا ويقول صليت يقول منفردا، دخلت لم أجد أحد، صليت يقول منفردا، ثم يقول بعد أن انتهيت من الصلاة دخل مجموعة من الناس وبدأوا يصلون جماعة، هل يجوز لي أن أدخل معهم وأعيد الصلاة مرة أخرى؟
نعم نعم، طالما أنه مصلى ليس له إمام راتب يؤم الناس فلك أن تعيد الصلاة هنا لأجل أجر الجماعة، لأنها هذه جماعة شرعية، بخلاف لو فاتتك في سؤالك الأول الجماعة الأولى فاتتك مع الإمام الراتب، حينئذ على القول الذي ذكرته والذي قلت أنه قول قوي وصحيح، حينئذ لا تكررها، تصليها منفردا. لكن المصلى الذي ذكرته في السوق هذا، هنا صليت منفردا وجاءت جماعة وهنا يجوز تكرار الجماعة لعدم وجود إمام راتب، لك أن تصليها وتكون لك إن شاء الله نافلة وأجر الجماعة. هنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة أو صلاة الواحد صلاة الاثنين خير من الواحد، وكذلك تأتي أحاديث فضل صلاة الجماعة، الله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. وعبد الله فالشيخ يعني سأل في مسألة طلاق، يعني مسألة طلاق دائما نحيلها للمحاكم، لكن فالشيخ إذا كان هناك يعني نصيحة وتوجيه للأخ السائل يقول أنه طلق ثم راجع زوجته ثم يقول طلقها الطلقة الثانية وانتهت العدة، ثم الآن يريد أن يراجعها بعد أن انتهت عدتها من الطلقة الثانية، فيقول هل علي في هذه الرجعة عقد جديد بمهر جديد؟
نعم، أولاً مثل ما تفضلت مسألة الطلاق يحتاج بحث مع الشخص، لابد من التثبت أولا أبو عبد الله أن الطلاق قد وقع، لأن أحيانا الطلاق يتلفظ به الزوج ويكون له موانع من وقوعه فيظن أنه وقع وهو لم يقع، وهذا يحصل كثيرا مع الناس الذين يسألون عن هذه المسألة، تجد طلق مرة ومرتين ولا يسأل، وهذا غلط، مجرد أن يصدر منك لفظ الطلاق عليك أن تتجه إلى السؤال فورا، إما إلى المحكمة أو إلى المفتي لتسأل أنه حدث كذا وكذا، هل وقع الطلاق؟ إن وقع فما هي الإجراءات؟ وإن لم يقع فما هو المطلوب؟ ولا تهملوا يا إخوة مثل هذه المسائل خطيرة أبدا، انتبهوا لهذا، لأن الإنسان في أمور حياته العادية يهتم فيها لا يتركها لا يهملها، من يهمل مثلا ماله لو ضاع أو سيارته لو خربت أو لو ضاع عنه شيء، فكيف بمثل هذا الموضوع الخطير الذي يترتب عليه الجماع والذرية والحلال والحرام، لابد فيه من السؤال. فعليك أن تبحث أولا عن الطلاق هذا وقع أم لا، لكن كمسألة بشكل عام التي سأل عنها أبو عبد الله غير موضوعة اللي هو يحتاج إلى بحث خاص معه، إذا طلق الزوج في المرة الأولى فحينئذ العدة، فإن راجعها في العدة يشهد شاهدين ويراجعها بالقول، كذلك إن طلق في المرة الثانية وخلال العدة قبل أن تحيض 3 حيض يراجعها ويشهد شاهدين. إذا لم يراجعها في العدة في الطلقة الأولى أو الثانية كما حصل لأبو عبد الله، حينئذ تبان بينونة صغرى، والبينونة الصغرى تعاد فيه الزوجة للزوج الأول مع عقد جديد وموافقة الولي ومهر جديد وشاهدين، لا بد من هذا. فعندنا بينونة صغرى وكبرى، الكبرى بعد الثالثة، هذه ليس فيها عودة إلا أن تنكح زوجا غيره برضاهما دون اتفاق لأجل التحليل كما يسمونه. بعد ذلك إذا طلقها الزوج الثاني تعود للأول، لكن في الطلقة الأولى أو الثانية إذا لم يراجعها في العدة فتسمى البينونة الصغرى، تعود للزوج الأول الذي طلقها لكن كأنها زوجة من جديد، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تشريح بإحسان، مرتان أي يطلقها ثم يردها، يطلقها ثم يردها، يعني يملك الزوج الإرجاع في الطلقتين سواء كان رجعية يرجعها بإرادته، لكن إن كان بينونة صغرى بانت وانتهت العدة حينئذ لابد من موافقتها وموافقة الولي باختيارها مع المهر مع كذلك الشاهدين. هذا إن كان بينونة صغرى لهما أن يعودا إلى حياة زوجية مرة أخرى لكن بهذه الشروط، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688، يقول ما حكم من يحلف على الناس مثلا يقول والله لا تدفع حساب المطعم، وهل يقول إذا حلف يجب علي أن أنفذ ما قاله؟
نعم، إذا أقسم صاحبك فبر بيمينه، لأنك لا تدري الآن هل هذه يمين لغو مما هي دارج على لسان الناس، والله لا تفعل، والله لا أجلس، والله لا، والله لا تفعل كذا، والله أنا أدفع، هذا من الدارج على الألسنة وما هو معروف على ألسنة الناس اليمين وكثرتها، وهذا مطلوب تركه، مطلوب تركه، لأنه كثرة اليمين غير مستحبة غير مطلوبة، بل الله عز وجل قال واحفظوا أيمانكم، ومما فهموه مما قاله العلماء حفظ اليمين أنواع، منها أن لا يكثر من اليمين، أن لا يكثر من اليمين، فوقد تكون اليمين منعقدة لو أراد فعلا أن يمنع نفسه أو يمنع صاحبه من الدفع، حينئذ صاحبه يبر يمينه لأنه لو دفع سيحنث فيها ويلزمه بالكفارة إن كانت يمين منعقدة. وكيف نعرف يمين لغو أم منعقدة؟ من خلال البحث مع الشخص تعرف أنها يمين لغو لا كفارة فيها، ممن قال الله فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أو من اليمين التي هي منعقدة والتي فيها فيها كفارة، حينئذ تعرف من خلال الحديث مع الشخص. فمثل هذه الحال إذا أقسم صاحبك فبر بيمينه، دعه يدفع ولا توقع في الحنث هذا أفضل. لكن أوصيكم تارة أخرى ألا تكثروا من اليمين، أن تتركوا اليمين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولفعل الخير. والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل أو تسأل تقول بعد صلاة الفجر نصف أذكار الصلاة قولها وأنا على السجادة أكملها مع أذكار الصباح وأنا مستلقية على السرير، هل يجوز هذا الأمر أم لا؟
الأفضل أن تقال والمصلي في مكان صلاته، هذا الأفضل، وذلك لأن المصلي إذا انتهى من الصلاة في مكانه يذكر الله عز وجل، تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف، فهذا أفضل، ويعرف عند العلماء بفضل الجلوس في المصلى بعد الصلاة، هذا أفضل، وذلك لما ذكرت لكم في الحديث الصحيح أن الملائكة تدعو للمصلي إذا جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل ويسبح ويكبر ويذكر إلى أن ينصرف. لكن إن احتاج أن يغير المكان كما ذكرت الأخت بسبب تعب أو قد يكون ألم في الظهر أو عدم قدرة عن الجلوس، فلا مانع من التغيير لو قاله الإنسان وهو مستلقي في صلاته، لأن بعض الناس يكون مرهق يصلي الفجر مثل الأخت السائلة وتقول بعض الأذكار ثم تستلقي على السرير وتقول باقي إلى أن تنام فتختم، يعني تنام على ذكر الله، هذا طيب، فالأفضل أن تقال الأذكار على السجادة أو مكان المصلى لأجل دعاء الملائكة لك، وإن كان حاجة إلى الانتقال مثلا الذهاب للعمل الوقت ضيق فيقول الأذكار في السيارة، أو يريد أن يذهب يقضي حاجة ضرورية يقولها وهو ماشي أو على سريره، لا مانع من ذلك ويأخذ أجر الأذكار إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم الشيخ، معنا أبو فارس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو فارس.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
حياك الله، الله يبارك فيك يا فضل.
دكتور عبد الله كيف حالك؟
الحمد لله، جزاك الله
خير. الله يسلمكم ويعطيكم العافية. أول الشيخ جواب على السؤال اللي تبع الحلفان، بس عندي أنا على الشيخ الثاني اللي هو يوم يطرشوا لك مسجات أدعية وهذا ويقول لك آخر شيء حلفتك بالله أنك تطرش على 10 أشخاص ولا. حلفتك بالله أن تطرش، بس هذا الشيء يعني كيف، هل يلزمنا إحنا أن يعني نسوي هذا الشيء؟ بس بغينا رأي الشيخ
إن شاء الله. يعطيكم العافية، جزاك الله خير، الله يعافيك فارس. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. سؤال فارس يقول من يرسل رسائل ويقول في آخر الرسالة يعني حلفتك بالله أن ترسل هذه الرسالة إلى مثلا 10 أشخاص، فيقول هل أنا ملزم بحلفه؟
هذا من الأخطاء، أخطاء السوشيال ميديا وسائل التواصل، والله أعلم بنية قائله، تارة يريد الشهرة لينتشر الفيديو أو المقطع أكثر فيلزم الناس بمثل هذا يحلف ويدعو لمن ينشره ولوالديه، أو يحلف الناس، هذا أسوأ، لا تفعل هذا أبدا، أنت تريد تنشر الخير قل كلمة الخير، سجلها إن كنت أهلا لذلك وارسلها، إن كان فيها خير الله سيكتب فيها القبول وتنتشر، ولا تلزم الناس بمثل هذه اليمين، حلفتكم بالله وأسألكم بالله أدعو لكم ولصاح ومن نشر المقطع ولوالديه و يعني هذا من تكلفة الناس بما قد لا يطيقون. فهذه هذه نصيحة لمن يسجل هذه المقاطع. أما من يستمع إن كان فيما يسمع خير ونفع فليبر بيمينه ويرسلها لأرحامه لأهله، أو من يستطيع. إن كان لا يستطيع وليس عنده وقت ليس عليه شيء، لأن هذا خلل وخطأ من صاحب المقطع، ما كان ينبغي أن يفعل هذا. لكن إن كان بالإمكان وعند الإنسان وقت والمقطع صحيح فيه أحاديث صحيحة، الكلام صحيح ليس فيه خطأ شرعي، كلام علمي أو مستند إلى دليل أو وعظ صحيح أو من عالم ثقة، فحينئذ لا مانع من نشره للأهل والأرحام، وينفذ طلب صاحب المقطع. ذاك الله أعلم بنيته. أما أنت عندما تنشر فتنوي نشر الخير وحصول الأجر من وراء وصول الخير وأحياء الخير بين الناس.
جزاك الله خير شيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول: هل يجوز لخادمة في المنزل تعمل تريد أن تتزوج ويكون الكفيل هو ولي أمرها في الزواج، حيث أنها مقطوعة من شجرة ليس عندها أهل لا من قريب ولا من بعيد؟
لا لا يجوز هذا، وإياك أن تفعل مثل هذا، ولأن أنت الكفيل لست ولي أمر، لا يخولك الشرع أن تعقد لها وتنطق بلفظ الإيجاب أو القبول نيابة عنها. الولي ينطق بهذا، يقول الذي يعقد للولي زوجتك فلانة، وذاك الخاطب يقول قبلت أو قبلت الزواج من فلانة. هذا الولي الأب أو من بعده يملك هذا الإيجاب وهذا اللفظ. الشرع خول بذلك، أنت لا تملك هذا، زوجتك فلان لا تملك شرعا، اللهم إلا إذا أرسل وليها لك وكالة شرعية صحيحة معتمدة في الدولة من المحاكم ويقبلها القانون، حينئذ لك ذلك. أما مجرد الكفالة لا، أنت مجرد كفيل، هي تعمل عندك كأجيرة، والكفالة لأجل المتابعة القانونية ولأجل حفظ حقوقها، يكون لها كفيل يرعاها، ولو حصلت مشكلة يرجع له ويرجع له القانون. وهذه إذا أردت أن تزوجها ترجع للمحكمة، تأخذها للمحكمة وتسأل ما هي الإجراءات المطلوبة والأوراق المطلوبة لزواجها، وهناك يوجهونك إلى الطريق الشرعي والقانوني الصحيح.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول: أنا والحمد لله محافظ على الصلوات، محافظ على قراءة القرآن، ومحافظ على الأذكار ذكر الله تعالى، وأتصدق دائما، لكن يقول: لدي وسواس في وجود الله تعالى، ويقول: أنا أعلم في قرارة نفسي أنها وساوس، لكن مع ذلك يقول هي موجودة في قلبي أجدها.
نعم، الحمد لله، أنت على خير، أنت على خير أولا للأعمال الصالحة الجميلة التي ذكرتها، وثانيا لمجيء الوسواس لك. مجيء الوسواس علامة الإيمان، يعني في الغالب، وذلك لأن الإنسان المسلم إذا اجتهد في الخير اجتهد عليه الشيطان ليمنعه، ويطرق كل باب من الأبواب الذي يستطيع أن يمنعه من الخير، ومن هذه الأبواب الوسوسة. ولذلك الصحابة لما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا ليجد ما في نفسه لأن يخر من السماء خير من أن يحدث به، يعني أمر عظيم، أكيد فيه مثل هذا الشك في الله عز وجل والعياذ بالله. فقال قد وجدتم، وذلك محض الإيمان. يعني هذا هو الإيمان، لأن الشيطان يأتي للمؤمن، أما الذي ليس عنده إيمان أو ليس بمؤمن فما يفعل به؟ فقلبه بيت خرب، لا 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 ليس فيه شيء للوسوسة، فأنت على خير بهذه الأعمال، واجتهاد الشيطان عليك يدل على أنك على خير وإيمان وصلاح. هذا الجواب الأول أو التوجيه الأول. الثاني، لا تلتفت لهذا الوسواس، لأنه لا يؤثر في إيمانك ولا يؤثر في نجاتك يوم القيامة ولا يؤثر في إيمانك بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوزت لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. طالما هو حبيس الصدر مجرد وسوسة لا تنطق ولا تتكلم ولا تعمل به، لا يؤثر، ليس له، ولا يجعلك كافرا والعياذ بالله، لا، ولا يخرجك من الملة أبدا، بل أنت مسلم مؤمن على إيمانك إن شاء الله تعالى. إنما هذه وسوسة لا قيمة لها. وليدلك على أنك مؤمن بوجود الله العمل، شوف أعمالك، لماذا تتصدق، لماذا تصلي، لماذا تعمل الخير، لماذا تصوم؟ لأنك مؤمن بوجود الله. لو لم تكن مؤمنا لما فعلت هذا، الملحد لا يفعل هذا، لا يقوم بهذه الأعمال. إذن أعمالك هذه الصالحة التي ذكرتها دلالة على أنك تؤمن بالله وبوجود الله وبالآخرة وبالجزاء وبالعمل وبالثواب. والوسواس هذا الذي يشككك بالله لم يمنعك، إذن هو مجرد وسوسة. لو بلغ منك مبلغا منعك من العمل، نعم هذا خطر، لكن أنت تعمل واستمر في العمل، وهذا الوسواس طالما حبيس في النفس لا قيمة له، لا أثر له. وغاية ما يكون إذا أتاك استعيذ بالله من الشيطان وانشغل عنه بفعل الخير، واقرأ القرآن أو احفظ اسمع لك محاضرة أو سبح وكبر وهلل وينصرف عنك، ومع الوقت هو يذهب يفر، لأن في البداية الوسواس والشيطان يوسوس، يقاوم، يحاول، لا يستسلم. إذا وجد المسلم مقاوما صابرا محتسبا يذكر الله محافظا على صلاته، بعد ذلك يفر هو ويهرب ولا يبقى مع هذا العمل الصالح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.